بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في بحث أن الحرمة إذا تعلقت بعبادة تارة، وإذا تعلقت بمعاملة تارة أخرى، هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي؟ فبدأنا بالبحث عن اقتضاء الحرمة للبطلان في مجال العبادات، هذا القسم الأول من البحث. قلنا أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ذكر ملاكات خمسة للبطلان لكون الحرمة تقتضي البطلان، وقلنا أن الأصح التعبير بأن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا، مو أن الناهي هل يقتضي أو هل يدل على البطلان أو لا، لأن البحث ليس بحثا دلاليا، وإنما بحث التلازم العقلي بين الحرمة، حتى وإن كان دليل الحرمة مو دليل لفظي مو نهي. ولهذا أستاذنا شيء في الحلقات نبدل العنوان، أنه الحرمة اقتضاء الحرمة للبطلان مو اقتضاء النهي للبطلان مهما كان. فذكر رضوان الله تعالى عليه خمسة ملاكات لكون الحرمة تقتضي البطلان، وهذه الملاكات الخمس تتفاوت فيما بينها في نتائج ثلاث، لأن بعضها ينتج أن الحرمة عندما توجب البطلان بوجودها الواقعي توجب البطلان، سواء وصلت إلى المكلف وتنجزت أو لم تصل. ولهذا لو انكشف بعد ذلك أن الحرمة كانت موجودة ولكن أنا ما دريت بها يثبت البطلان، لأن الحرمة بوجودها الواقعي. وبعضها لا، بعض هذه الملاكات الخمس تنتج أو ينتج أن الحرمة بوجودها الواصل المنجز تورث البطلان لا بوجودها الواقعي. هذه النتيجة الأولى المختلف فيها، هذه الملاكات مختلفة في هذه النتيجة. النتيجة الثانية التي يختلف فيها الملاكات الخمس، وهذه النتيجة الثانية مترتبة على النتيجة الأولى، أنه متى ما كانت الحرمة بوجودها الواقعي تقتضي البطلان، إذن فإذا لم تصل الحرمة فبنى المكلف على صحة عمله، لأن الحرمة ما واصلت له، هذه الصحة تكون صحة ظاهرية، فإذا انكشف الخلاف هذه الصحة الظاهرية تزول، بخلاف ما إذا كانت الحرمة بوجودها الواصل تورث البطلان، فإذا لم تصل سيكون العمل صحيحا واقعا. إذن ففي فرض عدم وصول الحرمة هل إن صحة العمل ظاهرية أو واقعية يختلف باختلاف الثمرات السابقة، يختلف باختلاف أن الحرمة هل هي تورث البطلان بوجودها الواقعي أو بوجودها الظاهري. وقد قلنا بأن الملاكات الخمس يختلف بعضها عن بعض في ذلك. إذن فكما أن الملاكات الخمس يختلف بعضها عن بعض في أن الحرمة بوجودها الواقعي تورث البطلان أو بوجودها الواصل، كذلك هذه الملاكات الخمس يختلف بعضها عن بعض في أنه إذا لم تصل الحرمة فهل إن صحة العمل صحة ظاهرية أو صحة واقعية. الثمرة الثالثة التي يختلف فيها أيضا هذه الملاكات الخمس لبطلان العبادة بالحرمة بتعلق الحرمة هي أنه بل كون الحرمة مقتضية لبطلان العبادة التي تعلقت بها، هل يحتاج إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بمعنى أن هذه الحرمة هل هي بذاتها تدل على البطلان، هي من الأدلة المحرزة الدالة على البطلان، إذن فلا حاجة إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هي هذه الحرمة دلت على بطلان هذه العبادة التي تعلقت الحرمة بها. ولكن إذا كانت الحرمة هي بذاتها لا تدل على البطلان، وإنما هي تدل على عدم ثبوت الصحة، يعني هذه الحرمة تزيل دليل الصحة، ترفع وتزيل دليل صحة العمل، فيبقى الإنسان شاكا في أن عمله هذا يفرغ ذمته أو ما يفرغ ذمته، فتجي قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فبضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يبني على بطلان عمله، فالبناء على بطلان العمل يحتاج إلى ضميمة هذه القاعدة. في هذا الشأن أيضا الملاكات الخمسة متفاوتة، بعض الملاكات الخمسة يقول بأن الحرمة هي بذاتها دليل على بطلان هذا الفعل، فما بحاجة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبعض الملاكات الخمسة لا، غاية ما بناء على بعض الملاكات الخمسة غاية ما تقول الحرمة تدل على نفي دليل صحة العمل، فلأجل البناء على بطلان العمل نحتاج إلى ضميمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ففي هذا الأمر أيضا تتفاوت الملاكات الخمسة بعضها عن بعض. الآن نريد أن نستعرض هذه الملاكات الخمسة، وواحدا واحدا كل ملاك من هذه الملاكات نوضح بأنه ماذا تكون نتيجته الأولى والثانية والثالثة. الملاك الأول في تقرير، أنا قاعد الآن أستعرض الفكرة على طبق ما جاء في تقرير السيد الحائري، أما تقرير السيد الهاشمي ف نوعا ما متفاوت، تقديم وتأخير كثير، ويعني أكو تفاوتات. الآن قاعد أنا أمشي على تقرير السيد الحائري. الملاك الأول يقول بأن الحرمة إذا تعلقت بفعل عبادي بعبادة من العبادات، كما إذا تعلقت حرمة غصبية بالصلاة في المكان المغصوب لكون مثلا الصلاة غصبا، فيصبح هذا المصداق من الصلاة مشمولا لحرمة الغصب. هذه الحرمة تمنع عن إمكان التقرب بهذا الفعل، وبما أن العبادة يشترط فيها قصد القربة، وهذه الحرمة تمنع عن التمكن من قصد القربة، إذن فيبطل العمل لعدم التمكن من قصد القربة. هسه ليش الحرمة تمنع عن التمكن من قصد القربة؟ هل لأن الحرمة تدل على كون هذا الفعل فيه مفسدة ولا يمكن التقرب إلى الله بما فيه المفسدة، أو لأن الحرمة تكشف عن القبح لأن مخالفة الحرمة معصية والمعصية قبيحة؟ في الحلقة الثالثة فرق بين هذين وجعل كل منهما ملاكا مستقلا عن الآخر. في الحلقة الثالثة في الدرس الأول استعرضنا على وفق الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة بس ذاكر ثلاث ملاكات، وفرق في الحلقة الثالثة بين كون الحرمة تمنع عن التمكن من التقرب لأنها دالة على المفسدة، وبين أن الحرمة تقتضي بل تمنع عن حصول التقرب عن التمكن من التقرب لأنها توجب القبح، المعصية قبيحة. وفرق بينهما في بعض الثمرات المترتبة، بينما هنا على الإجمال في هذا الملاك الأول لأنه لم يتكلم عند استعراض هذه الملاكات الخمسة، لم يتكلم عن بعض الثمرات التي في الحلقة الثالثة موجودة لتفريق بين بعض الملاكات عن بعض، فلهذا لم يجد حاجة إلى أن يفرق بين أن يكون السبب في عدم التمكن من التقرب هو المفسدة، أو يكون السبب في عدم التمكن من التقرب هو القبح. هنا على الإجمال في الملاك الأول يقول أنه عندما تتعلق الحرمة بعبادة من العبادات فهذه الحرمة تمنع عن التمكن من التقرب إلى الله بذلك الفعل، وبما أن ذلك الفعل من العبادات يشترط فيها القربة فسيقع باطلا. هذا الملاك الأول لكون الحرمة بل تقتضي البطلان في العبادات. هذا الملاك الأول بلحاظ النتيجة الأولى من النتائج الثلاثة نجد فيه بأنه بوصول الحرمة وتنجزها هذه الحرمة تمنع عن التقرب وبالتالي تقتضي البطلان لا بوجودها الواقعي، وذلك لأن الوجود الواقعي للحرمة ما لم تصل لا تمنع عن إمكان التقرب. واحد ما يدري أن هذا الفعل حرام هو يتقرب به إلى الله، إذا واحد ما يدري أن هذا مكان مغصوب يصلي به هو يتقرب بصلاته إلى الله. فإذا كان سبب البطلان عدم التمكن من التقرب فهذا يتمكن من التقرب. إذن فهذا الملاك الأول يكون هذا الملاك الأول للبطنان لكون الحرمة تقتضي البطنان، يقتضي كون الحرمة بوصولها، بل لا فقط وجود يعني بل بتنجزها توجب البطلان. ولهذا حتى إذا ماكو حرمة واقعية ولكن حصل القافر المكلف بالحرمة فتجرى فعل، وفعله هذا مو معصية واقعية لأنه حرمة واقعية ما كانت، تخيل الحرمة، هذا هم أيضا يوجب بطلان العمل لأنه ما راح يمكن أن يحقق التقرب، ما راح يتمكن من التقرب. فبحسب هذا الملاك الأول الحرمة إنما تقتضي البطلان بوجودها الواصل ولو وصولا خياليا توهميا، لأنه متى ما تنجزت الحرمة ولو تنجزت كتنجز التجري مو كتنجز المعصية هذا يكفي لعدم التمكن من القربة وبالتالي يكفي لبطلان العمل. هذا بلحاظ النتيجة الأولى. وأما بلحاظ النتيجة الثانية من أنه هل تكون العبادة صحيحة واقعا أو ظاهرا ما لم تصل إليه الحرمة، ما لم تصل إليه الحرمة تكون عبادته صحيحة، ولكن هذه صحة واقعية أو صحة ظاهرية بالإمكان أن ينكشف خلافها. فهنا ما دام أن الحرمة بوجودها الواصل تبطل العمل لا بوجودها الواقعي، إذن فما لم يصل صلاته تكون صحيحة واقعا مظاهرة، لأن سبب البطلان لم يتحقق، سبب البطلان كان هو عدم إمكان التقرب، وما لم يصل يتمكن من التقرب، فليش يبطل العمل؟ ما يبطل العمل. فتكون الصحة صحة واقعية لا صحة ظاهرية. هذه النتيجة الثانية المترتبة على هذا الملاك الأول. والنتيجة الثالثة التي تترتب على هذا الملاك الأول هو أنه لا حاجة إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأنه هذه الحرمة سببت عدم إمكان التقرب، وبالتالي ما يشك في صحة العمل وبطلانه حتى يجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، بل عمله سيكون باطلا بالقطع واليقين لأنه لا يتمكن فيه من التقرب. إذن فلا حاجة في هذا الملاك الأول إلى التمسك أو إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه النتائج الثلاثة حفظوها المترتبة على الملاك الأول. أولا أن الحرمة بوجودها الواصل توجب البطلان. ثانيا أن الحرمة ثانيا أنه ما لم تصل هذه الحرمة فصلاته صحيحة واقعا. ثالثا أنه لا حاجة إلى ضميمة قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه النتائج الثلاث مترتبة على الملاك الأول. ننتقل إلى باقي الملاكات لكي نجد بأنه في كل من الملاكات الأخرى هذه النتائج الثلاثة تبقى أو بعضها يزول وبعضها يبقى. الملاك الثاني يقول بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي سينحصر الوجوب عن ذلك الفعل، وبالتالي إذا انحصر الوجوب عن ذلك الفعل فهذا يكفي للبطلان، لأنه لا أمر تعلق بهذا الفعل حتى يمتثله. الحرمة من تجي بعد الوجوب يروح، أما ليش قدمنا الحرمة على الوجوب؟ هذا في بحث اجتماع الأمر والنهي، هذا مو هنا بحثه. هنا نتكلم في فرض ما إذا ثبتت الحرمة. إذا ثبتت الحرمة، أما ليش ثبتت الحرمة عند امتناع اجتماع الأمر والنهي؟ ليش نقدم الحرمة على الوجوب؟ قالوا في محله بأنه يصير تعارض بين إطلاق دليل الحرمة وإطلاق دليل الوجوب، وإطلاق دليل الحرمة شمولي وإطلاق دليل الأمر بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. هذا ما علينا به، هذا مبحوث في مكانه في محله. إجمالا نأخذ النتيجة، إجمالا لو تقدمت الحرمة فثبتت الحرمة على هذه العبادة وفقا لنظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي، بناء على قبول نظرية امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم الحرمة على الوجوب، فثبتت الحرمة على هذا الفعل الذي هو عبادي بطبعه. فيقول بأنه هذا الفعل سيبطل. ليش يبطل؟ لأنه عندما تأتي الحرمة الوجوب يزول، ما لا يجتمع، ما دام أن الحرمة موجودة الوجوب زايد ينحصر عن هذا الفرد عن هذا المصدر. ويكفي عدم وجود الوجوب أو قل عدم شمول الأمر لهذا المصدر يكفي لبطلان العمل، وهذا هم أيضا محل بحث وخلاف في محله، من أنه هل يمكن تصحيح العمل بالتقرب إلى الملاك حتى إذا أمر ماكو، حتى إذا وجوب ماكو، خطاب الأمر ماكو، المكلف بدلا عن أن ينوي التقرب بالأمر ينوي التقرب بالملاك، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا هم مبحوث في محله. فهنا نقول بأنه هذا الملاك الثاني مبتني على نظريتين مبعوثتين في محلهما، النظرية الأولى امتناع اجتماع الأمر والنهي، والنظرية الثانية أنه يكفي لبطلان العمل أن لا يكون مشمولا للأمر، ومجرد التقرب بالملاك مو كافي لصحة العمل، إن الصحة بحاجة إلى التقرب بالأمر بالذات مو بالملاك. وهذه النظرية قد لا تكون مقبولة عندنا، ولكن عند من يؤمن بهذه النظرية يكتمل عنده هذا الملاك الثاني، فيقول بأنه من ناحية يمتنع اجتماع الأمر والنهي، إذن فإذا اجت الحرمة الوجوب ينحصر، أو قل إطلاق الأمر لا يشمل هذا الفرد من الفعل من تلك العبادة. من ناحية أخرى أنه لا يصح في العبادات حسب المبنى القائل بأنه لا يصح التقرب بالملاك، وإنما ضروري أن يصير تقرب بالأمر، وهنا ماكو أمر، إذن التقرب ما يمكن، إذن يبطل العمل. هذا هو الملاك الثاني لكون الحرمة موجبة أو مقتضية للبطلان العبادة. هذا الملاك الثاني هل توافق الملاك الأول في النتائج الثلاثة، في النتائج الثلاث، أو لا توافق، أو لا يوافق الملاك الأول في النتائج الثلاث؟ في النتيجة الأولى والثانية هذا الملاك لا يوافق الملاك الأول، وفي النتيجة الثالثة بلي يوافق. توضح ذلك أنه كانت النتيجة الأولى في الملاك الأول أن الحرمة بوجودها الواصل تقتضي البطلان، لا بوجودها الواقعي بل بوجودها الواصل. أما في هذا الملاك الثاني بالعكس، لأنه في هذا الملاك الثاني الحرمة بوجودها الواقعي يمنع عن إمكان التقرب، لا بوجودها الواصل، عفوا بوجود بلي اي بوجودها الواقعي تؤدي الى انحصار الوجوب لا بوجودها الواصل. فاذا انحصر الوجوب، انحصر الوجوب سواء يعلم المكلف بانحصار الوجوب او لا يعلم بانحصار الوجوب، في الواقع لا وجوب لهذا المصداق من العبادة، لأن هذا المصداق محرم. فما دام في الواقع ماكو أمر يشمل هذا المصداق من هذه العبادة، إذن لا يمكن التقرب بهذا الفعل. فعندئذ هذا سيكون أصلاً، هذا مو مسألة التقرب، هذا مانع آخر غير مانع التقرب. هذا في هذا الملاك الثاني لا يتمسك بعدم التمكن من التقرب، بل هناك مانع آخر عن صحة العمل، سبب آخر لصحة العمل، عفوا لبطلان العمل، سبب آخر لبطلان العمل، وهو أنه أصلاً هذا العمل لا يشمل على أمر، لا يشمل على وجوب، لا يشمل على أمر، وبالتالي بل ما دام لا يشمل على أمر فهذا يكفي بناء على نظرية من يقول بأنه يشترط في صحة العمل أن يكون مشمولا للأمر، لا فقط مشمولا للملاك بل يكون مشمولا للأمر حتى يصح العمل. بناء على هذه النظرية هذا العمل سيكون باطلا واقعا مو عند وصول الحرمة، لأن الحرمة توجب انحصار الوجوب واقعا لا بالوصول، سواء وصلت الحرمة أو لم تصل الحرمة، الحرمة بواقعها توجب انحصار الوجوب بواقعه. إذن في هذه النتيجة الأولى هذا الملاك الثاني لا يوافق النتيجة الأولى المترتبة على الملاك الأول، كما أن النتيجة الثانية أيضا هذا الملاك الثاني بلحاظ النتيجة الثانية أيضا لا يطابق الملاك الأول، وذلك لأنه النتيجة الثانية التي كانت مترتبة على الملاك الأول ماذا كانت؟ النتيجة الثانية كانت عبارة عن أن هو لو لم يصل الحرمة إلى المكلف فصحة العمل واقعية لا ظاهرية. هنا بالعكس في الملاك الثاني بالعكس، إذا لم تصل الحرمة إلى المكلف، إذا لم تصل الحرمة إلى المكلف فيبني المكلف ظاهرا على بطلان عمله.
شلون
هناك فبلي في الملاك الأول كانت النتيجة الثانية أن عمله صحيح واقعا لا ظاهرا، هنا نقول بأن عمله صحيح ظاهرا لأنه يبني ظاهرا على أنه إذا ما وصلت للحرمة فيبني ظاهرا على الصحة، وإذا انكشف الخلاف يتبين بطلان العمل. إذا انكشف له بعد ذلك بأنه كانت حرمة والوجوب كان منحسرا فينكشف أن عمله كان باطلا، إذن فالصحة التي يبني عليها صحة ظاهرية وليست صحة واقعية على خلاف نتيجة الملاك الأول. إذن ففي هاتين النتيجتين لا يطابق الملاك الثاني للملاك الأول، ولكن في النتيجة الثانية في النتيجة الثالثة هذا الملاك الثاني يطابق الملاك الأول، وذلك لأنه كما أنه في الملاك الأول ما احتجنا إلى ضميمة الانشغال القاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كذلك في هذا الملاك الثاني لا نحتاج إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وذلك لأنه إذا انحسر الوجوب بعد يبطل العمل من أصله من أساسه، ومو قضية الشك حتى نقول بأن الاشتغال كان يقينيا فالفراغ هم لازم يكون يقيني، وإذا ما صار الفراغ يقيني تجري قاعدة الاشتغال، لا، وإنما سيثبت بطلان هذا العمل ولا حاجة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن ففي هذه النتيجة الثالثة الملاك الثاني حاله حال الملاك الأول. الملاك الثالث، الملاك الثالث عبارة عن أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي سينحسر الوجوب كما ذكرنا في الملاك السابق، سينحسر الوجوب ولكن لا يبقى دليل على ثبوت الملاك حتى يتمكن من التقرب بالملاك، فلا يمكن أن يتقرب لا بالأمر ولا بالملاك، أما بالأمر لأن الأمر انحسر، وأما بالملاك لعدم وجود دليل على ثبوته، لأن الملاك إنما يثبت بالدلالة الالتزامية لدليل الوجوب، دليل الوجوب إذا شمل عملا فمدلوله المطابقي هو صحة هذا العمل أو وجوب هذا العمل، ومدلوله الالتزامي ثبوت الملاك ثبوت المصلحة، هذا مدلول التزامي للدليل الدال على الوجوب. فإذا انحسر الإطلاق الأمر عن هذا الفرد يعني دلالة المطابقية زالت، دلالة الالتزامية لم تزل، بعد ما يبقى دليل كقاعدة أن الدلالة الالتزامية تدفع الدلالة المطابقية في السقوط، إذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية، فلا يبقى دليل على ثبوت المصلحة وملاك الوجوب، وبالتالي حتى عند المبنى القائل بإمكان صحة العمل بالملاك مو بالأمر، حتى على هذا المبنى هنا لا يصح العمل، لأنه هذا الرجل لا يمكن تصحيح عمله لا بالأمر ولا بالملاك. هذا هم إلى قلت شو اسمه التقرب كان خطأ لفظي من عندي، هذا هم ما له علاقة بالتقرب، هذا الوجه هذا الملاك الثالث ما له علاقة بالتقرب، هذا سبب آخر لبطلان العمل مو عدم التمكن من التقرب. وسبب الآخر أنه لا أمر والملاك مشكوك، وبالتالي لا يمكن تصحيح عمله، لا تصحيح مو من بلحاظ التقرب، حتى إذا كان توصليا لا بلحاظ التقرب، بل بلحاظ أنه لا أمر ولا الملاك ثابت. الأمر قطعا ماكو والملاك مشكوك، فكيف نصحح عملا يكون الأمر لا يشمله والملاك فيه مشكوك؟ كيف نصحح هذا العمل؟ لا يمكن تصحيحه هذا العمل. هنا في كل النتائج الثلاثة، النتائج الثلاث لا يوافق هذا الملاك الثالث، لا يوافق الملاك الأول، وذلك لأنه من ناحية أن الحرمة هل هي بوصولها تقتضي البطلان أو بواقعها؟ الملاك الأول كان يقول بوصولها يجب البطلان، وهذا لا بوصولها وإنما بواقعها، الحرمة بواقعها تستوجب انحصار الوجوب، وبالتالي بواقعها ما راح يثبت الملاك، وبالتالي يبقى هذا العمل غير ثابت الأمر وغير ثابت الملاك بالوجود الواقعي للحرمة لا بالوصول الحرمة. إذن هذه النتيجة الأولى، في هذه النتيجة الأولى هذا الملاك لا يوافق الملاك الأول. في النتيجة الثانية أيضا المترتبة على نفس على النتيجة الأولى، من أنه إذن ما لم تصل الحرمة تصير الصحة صحة بلي صحة ظاهرية مو واقعية على خلاف الملاك الأول، هنا يبني ظاهرا على صحة عملي من بعدين إذا كشف بأنه كان حراما، إذا ماكو أمر ولا والملاك هم غير ثابت، هذا ينكشف البطلان، فصحة عمله ما لم تصل إليه الحرمة صحة ظاهرية لا واقعية على خلاف الملاك الأول. في النتيجة الثالثة أيضا من أنه هذا الملاك الثالث يحتاج إلى ضميمة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ليش يحتاج إلى ضميمة هذه القاعدة؟ لأنه هنا نشك في الملاك مو نقطع بانتفاء الملاك، نقول في هذا الملاك الثالث أنه ما دام أكو حرمة الوجوب ينحصر، إطلاق الأمر ينحصر عن هذا الفرد، وبالتالي لا دليل على وجود ملاك في هذا العمل، لا دليل على وجود ملاك، قد يكون الملاك موجودا فيه وقد لا يكون الملاك موجودا فيه، وبالتالي يصح هذا العمل. اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، يحتاج إلى ضمن قاعدة أن الاشتغال اليقيني، فهذه الحرمة هي بذاتها لا تدل على البطلان بل تدل على أن الصحة غير ثابتة، أن الصحة غير ثابتة لعدم وجود دليل على ثبوت الملاك في هذا العمل، على وجود المصلحة في هذا العمل. إذن فهذه الحرمة بحسب هذا الملاك الثالث غاية ما تقتضي، تقتضي عدم وجود دليل على صحة عمله. فالبناء على البطلان يكون بشنو؟ بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا الملاك الثالث. إذن هذا الملاك الثالث لا يطابق الملاك الأول في كل النتائج الثلاثة. هذا الملاك الثالث. الملاك الرابع للبطلان. الملاك الرابع والخامس للبطلان ما جاء في عبارة تقرير السيد الحاري أنهما كالملاك الثالث في النتائج الثلاث، بينما أنا بالدقة رأيت بأنه كالملاك الثاني في النتائج الثلاث مو كالملاك الثالث. يعني خب في النتيجة الأولى والثانية خب مطابقان، ولكن في النتيجة الثالثة يتفاوتان. في النتيجة الثالثة الملاك الثاني كان لا يحتاج إلى قاعدة أن اشتغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والملاك الثالث كان يحتاج إلى ضميمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فكل ما أنا تأملت وجدت بأنه الملاك الرابع والخامس لا يحتاجان إلى ضميمة قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فهما في النتيجة الثالثة حالهما حال الملاك الثاني من الملاكات الخمس مو حال الملاك الثالث. فكيف جاء في العبارة؟ أنا أحتمل أن هذا خطأ مطبعي، خطأ زلة قلم أو شيء من هذا القبيل. حسب الترتيب الموجود في التقرير، حسب هو يقول أن الملاك الرابع والخامس يطابقان الملاك الثالث في كل النتائج الثلاثة حسب ترتيبه هو الموجود في الكتاب. راجعت تقرير السيد الهاشمي حفظه الله والله يمن عليه بالصحة والعافية إن شاء الله، وجدت بأنه أصلا في تقرير السيد الهاشمي بالإضافة إلى التفاوتات الموجودة تقديما وتأخيرا وفي بعض الأمور أصلا ما متعرض إلى هذه النتيجة الثالثة، إلى أنه هل يحتاج كل من هذه الملاكات الخمس، هل يحتاج إلى ضميمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أو لا يحتاج إلى ضميمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وبالتالي ما استطعت أن أخذ نتيجة في هذه النقطة من تقرير السيد الهاشمي. وأنا ظني أن لم أكن اطمئناني بأنه هنا أكفت خطأ في العبارة، إما زلة قلم من المؤلف أو خطأ مطبعي من الطباع، وهذا إن شاء الله يكون توضيحه في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.